في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه الجزء الثاني. نعم اللي هو ذكر ما هو أن من إدبار الدين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفقيه والمتفقه. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء. ذهاب الفقهاء، طبعا في الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، في رواية: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيكون ذهاب العلم بإيه؟ بذهاب العلماء. طيب، ساق بسنده في 156 عبد مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. أقوام، ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، لأنهم يدعون إلى كتاب الله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. هم نبذوه من جهة العلم والعمل، وإن دعوكم إليه من جهة اللفظ، فهم يدعون إلى ألفاظه ولكنهم يجعلون معانيه والعمل به وراء ظهورهم، نسأل الله العافية. وإنما يكون هذا عن طريق من؟ عن طريق عالم السوء. عليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. إياكم والتبدع في دين الله، إحداث ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتنطع والتعمق والتشدد والخروج عن النص الشرعي، فكل هذا من التنطع والتشدق والتعمق. وعليكم بالأمر العتيق، أي عليكم بالأمر الأول على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أه؟ يجوز هنا، فنحتاجهم لا يدري متى يفتقر إليه ولا يدري متى يفتقر إليه. الإنسان إذا كان يتعلم وكذا قد تطرأ المسألة التي لولا أنه علمها من قبل وأتقنها وأصلها ما يستطيع الجواب عنها. وده اللي احنا بنقوله ايه، اللي هو اعداد بقى طالب العلم، ان يكون شيخ علم لا يكون شيخ مسألة. نعم قال: وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. ساق بالسند 260 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. إنما الفريضة على كل مسلم فيما يجب عليه تعلمه، أما فيما يستحب له فإنه يكون مستحبا. فطلب العلم إن كان على وجه مستحب فهو مستحب، وإن كان على وجه يجب عليه فهو واجب عليه، وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا، يعني إذن على حسب. فما تعين عليه ووجب عليه على عينه فيجب عليه تعلم ذلك، كعلم صلاتك التي تصح أحكام التي لا تصح صلاتك إلا بها، والصيام والزكاة إن كان عندك مال، والحج إن كان عندك استطاعة، والتجارة إن كنت تاجرا، وأحكام الزواج إن أردت الزواج، كما ذكرنا كثيرا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكاية الإجماع على إيه؟ على أن كل من قدم على أمر من الأمور يجب عليه أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا. إن كان فرض بقى كفائي كوجود العلوم، علم القراءات، علم العربية، علم المصطلح، علم كذا، هذه وجوب كفائي. إذا كانت بقى أمور مستحبة تعرف بها التطوعات وكذا فعلمه مستحب على حسب. إذن العلم منه الواجب العيني، ومنه الواجب الكفائي، ومنه المستحب على حسب الحال الذي يتعين. فما تعين عليك علمه وجب عليك وجوبا عينيا، وما تعين على الأمة كان وجوبه كفائيا، وما استحب لك كان طلبه مستحبا. واضح إخواني؟ يقول البغدادي، حافظ البغدادي رحمه الله، قال بعض أهل العلم إنما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد، وما يكون العاقل مؤمنا به، فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله، إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. ده اللي احنا اللي قلنا ده وجوبه عيني. وقيل معناه إن طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا لم يقم بطلبه من كل صقع ونحية من فيه الكفاية، وهذا القول يروى عن سفيان ابن عيينة. يعني لو افترضنا مثلا هذه البلدة ليس فيها من يعلم العلم الشرعي، والناس في حاجة إلى هذا العلم الشرعي، ولا يمكنهم الوصول إلى غير هذه البلدان أو يصعب، فلو يتعين على أهل البلدة أن يوجدوا من بينهم من يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى حتى يرجع الناس إليه في الحلال والحرام، لأنه لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. من أين يعرف المعروف ينكر المنكر؟ من أين يعرف التوحيد من الشرك؟ من أين يعرف السنة من البدعة إلا بوجود العلماء؟ ولهذا كل واحد فينا هو يطلب العلم بينوي أن ينفع الله سبحانه وتعالى به مكانه وأهل بلده يوما ما، فإن الناس يحتاجون إلى العالم، والعالم في البلدة أمنة مذكر استجاب له الناس أو لم يستجيبوا، مذكر للناس بأحكام الله سبحانه وتعالى، أحكام السنة. ساق بسنده في 162 قال طيب في 161 قال بعد ما ساق بسنده قال عن مجاهد بن موسى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال كنا عند ابن عيينة فجرى ذكر هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ابن عيينة ليس على كل المسلمين فريضة، إذا طلب بعضهم أجزأ عن بعض، مثل الجنازة إذا قام بها بعضهم أجزأ عن بعض ونحو ذلك. قلت والذي أراد ابن عيينة معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بفروع الدين، فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتوحيد وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض. وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم أن على كل أحد فرضا أن يتعلم ما لا يسعه جهله من علم حاله، وقد بيّن ذلك عبد الله ابن المبارك فقال لما سأله الحسن بن الربيع قلت طلب العلم فرض على كل مسلم أي شيء تفسيره؟ قال ليس هو الذي تطلبون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. وهذا القول هو الصحيح، إنه إنه ما يتعين عليك وتلزم أنت به عينا فيجب عليك تعلمه، وما تلزم به الأمة فهذا فرض كفائي، وما لم يكن هذا فالمستحب طلبه. فأقل أحوال طلب العلم ماذا؟ الاستحباب. أقل أحوال طلب العلم الاستحباب. نعم. وساق بسنده أن ابن المبارك سأل علي بن الحسن بن شقيق ما الذي يجب على الناس من تعليم العلم؟ قال ألا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعليم العلم. وفسره قال لو أن رجل ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة. رجل ما عنده مال
يبقى لا يجب عليه وجوبا عينيا، لكن ليس معناه انه لا يتعلم، لا يتعلم احكام الزكاة، لكن هل تجب عليه وليس عنده اصلا مال؟ هل يجب عليه تعلم مناسك الحج وليس عنده استطاعة للحج؟ فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. قلت وهكذا روي عن ابن أبي طالب أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة، ولهذا مر معنا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إيه؟ كان يرسل عماله إلى السوق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه، أي واحد لا يستطيع أن يبيع أو أن يشتري على وفق الشريعة يقيمونها، يلا روح روح، ما يجلسون إلا من؟ إلا الفقيه. فما بالك بالخطيب؟ فما بالك بالدعية؟ فما بالك بهذا؟ بهؤلاء من باب أولى. فما بالك بمن يدرس ومن يعلم ومن يفتي؟ إذا كان التاجر يقوم من السوق إذا لم يكن عالما، فما بالك بالمفتي؟ وما بالك بالخطيب؟ وما بالك بالإمام المدرس الذي يؤم الناس؟ يبقى هذا من باب أولى. الإنسان يجب عليه أن يتعلم مهنته ومهمته ووظيفته. أنت خطيب منبر، لابد أن تتعلم ماذا تقول للناس. وساق بسنده 165 عن وهب عن ابن وهب عن مالك وذكر العلم فقال: إن العلم لحسن، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح فالزمه ولا تؤثر عليه شيئا. يعني ابدأ بالإيه؟ العلم طيب، ولكن العلم واسع، فلا تبدأ أنت بما لا يلزمك قبل ما يلزمك، فابدأ بما يلزمك أولا. أنا الآن رجل يلزمني إيه الآن؟ يلزمني من أحكام العملية الصلاة، أنا أحتاج أن أصلي 5 مرات في اليوم والليلة. طب ما أحكام الصلاة؟ عدد الركعات، صفة الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة. يبقى لابد أن نتعلم ذلك كله. وساق بسندي عن عبد الله بن أحمد المحنبل قال: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، فقال: أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام قال: ينبغي له أن يعلم ذلك. وطبعا أعلى ذلك ما تعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتعلم كيف يوحد الله عز وجل، من يدعو، من يسأل، إلى من يلجأ، ما الذي يليق بالله عز وجل وما الذي لا يليق به سبحانه وتعالى. قلت أي الخطيب البغدادي: فواجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه، وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى حر وعبد. ولهذا قول النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قد يقول قائل: فأين المسلمة؟ هل المسلمة ليس عليه طلب؟ نقول: المسلم يعم الذكر والأنثى، على كل مسلم يعم الذكر والأنثى. فهذا وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى حر أو عبد تلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا. فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلك، وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال. فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، وفرض عليه من يأخذ في تعلم ذلك حتى يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو حين يسلمون بعد بلوغ الحلم. ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الإماء على تعليمهن ما ذكرنا. الإمام يلزم الزوج في عنقه أمانة تعليم زوجته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طب كيف أقي زوجتي وولدي نارا وقودها الناس والحجارة إلا بتعليم زوجتي وولدي ما ينفعهم في دينهم قبل أن نهتم بالطعام والشراب والمسكن؟ كم هي القضايا التي تكون بين الزوج والزوجة في المسكن والملبس والنفقة وغير ذلك، لكن كم القضايا التي تكون بين الزوج والزوجة في تعلم الدين؟ فين الزوج اللي راح بيت أبوها؟ أنت إيه يا بنتي اللي جايباكي؟ إيه اللي جايبك يا بنتي؟ زوجي ماله؟ لا بيعلمني ولا سيبني أتعلم ديني. كم قضية سمعتها أنت كده؟
ولا واحدة؟
يعني كل المحاكم دي ما فيش فيها قضية واحدة، محاكم الأسرة دي كلها في مصر كلها ما فيش قضية واحدة زوجة رفع على زوجها قضية إن عايز أتعلم ديني، أو زوج طلق امرأته لأنه عجز أن يعلمها
على دعاها إلى الله وعجز عن أن تستقيم فطلقها من أجل ذلك، فين الكلام ده؟ لكن يا نفقة ما أثر في النفقة ده، مزودة في النفقة، بتروح لأمها، ده بتروح عند أبوها، ده بتعمل كذا، ده بتسوي كذا، راتبها لها مش راضية تديني من الراتب حاجة، هو أنا كنت متجوزة عشان إيه؟ مش عشان راتبها، وهكذا. فتجد قضايا الزواج إيه؟ قضايا بعيدة عن الأصل. وفرض على الإمام أيضا أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواما لتعليم الجهال. شوف الكلام الجميل، الإمام يرتب أقواما لتعليم الإيه؟ الجهال، مثل الوزارات عندنا، الأزهر، الأوقاف. فإن قال قائل لكن الأزهر ما بيوجهش، الأوقاف ما بيوجهش، ليس عذرا لك، لكنه لا يتدخل. أنت الآن إمام أوقاف، من اللي قال لك درس بدع وأهواء؟ من اللي قال لك؟ أبدا. أنت لو أردت أن تعلم السنة لعلمت السنة. وكم من أئمة الأوقاف والأزهر نفع الله بهم. اوعى تقول لي احنا مش عارف ايه اصل الازهر بيوجه والازهر بيعمل، وانت انت فينك انت؟ اين انت؟ اين انت؟ انما العيب عندك. زي النهارده دكتور الجامعه لا احد يدخل في منهجي ابدا، هو زي ما هو عاوز بيضع، لكن اين انت من هذا الامر لتعليم الجهال ويفرض لهم الرزق في بيت المال؟ ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق من الباطل. فبنصلي
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم، أي ما جاء في تعليم الرجل ولده وامرأته، وما جاء في تعليم السيد عبده وأمته. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله ومسؤول عن زوجته وما ملكت يمينه. فمن تمام الرعاية ومن أعظم ما يكون من الرعاية أن يقوم الإنسان على دينهم والقيام بحقهم، في ذلك من التعليم والتوجيه والنصح والإرشاد، وهذا واجب عليه. فلا يجوز للإنسان أن يعنى بدنيا ولده وأما آخرته فإنه لا يلتفت إليها، هذا لا يجوز، والإنسان يسأل عن هذا، يسأل عن هذا. قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وساق بسنده أن عن عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة ابن 70 واضربوهم عليها ابن 20. وساق بسنده أيضا عن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، يعني ماذا علمته، مسؤول عنه ماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. فالولد مسؤول عن بره بأبيه، والأب مسؤول عن تعليمه لولده دين الله عز وجل. وإذا وجب النصح للمسلم على المسلم فكيف إذا كان الإنسان فكيف إذا كان الأب مع ولده؟ فأنا واجب علي أن أنصح للمسلم كما جاء في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري لما بايع النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فكيف بالأب مع ولده؟ هذا من تمام النصح ومن وجوبه. وثاق بسنده في 172 عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يجعل الكبل في رجلي. هذا الأثر انتبهوا إليه، وأظن البخاري أخرجه معلقا. قال كان ابن عباس يجعل الكبل في رجلي على تعليم القرآن والفقه، يجعل الكبل حبل يربطه على تعليم القرآن والفقه. فانظر إلى عناية ابن عباس بمولاه عكرمة رحمه الله تعالى، رحمه الله عكرمة ورضي الله عن ابن عباس. كان ابن عباس يجعل الكبل في رجلي على تعليم أو في رجلي على تعليم القرآن والفقه. قال أبو النعمان على تعليم القرآن والسنة والسنة. فالإنسان يحمل أبناءه على تعلم الدين حملا، ولكن بما يتناسب مع مرحلته، بما يتناسب مع نوع العلم الذي يعطيه إياه، وهكذا. نعم. وساق بسنده عن أبي سعد البقال عن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إذا كان منها ما يكون من الرجال فلتغتسل. فقالت عائشة فضحت النساء، يعني قلت شيئا يستحيى منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا تمنع نساء الأنصار يتعلمن الفقه. هذا واجب، المرأة يجب عليها أن تتعلم ما يجب عليها في دينها من أحكام الحيض من أحكام النفاس، لأن المرأة قد تدعي الصلاة والواجب عليها الصلاة، وقد تصلي ويحرم عليها الصلاة. ومن المسائل المشهورة جدا يعني في باب في هذا الباب مسألة ما لو أن المرأة حصل لها إجهاض بعد الشهر مثلا فإنها تقطع الصلاة حتى تطهر، هذا المشهور عند النساء، مع أن هذا خلاف المشروع، فإن المرأة لا تقطع الصلاة إلا إذا كان الإجهاض في مرحلة التخليق بعد 80 يوما، فإذا بدأت المرحلة الثالثة الأربعين الثالثة والأربعين التي يحصل فيها التخليق، فإذا بدأت الأربعين فأجهضت فحكم حكم النفساء، أما قبل ذلك فليس حكم حكم النفساء، وبالتالي يكون الدم هنا النازل دم فساد، فلا تنقطع المرأة عن الصلاة إذا نزل عليها الدم بعد الشهر بعد الأربعين يوم، لا تقطع الصلاة. كذلك أيضا من الأحكام التي قد تجهلها بعض النساء من أن الدم إذا انقطع عليها وهي في نفاسها من ولادة، يعني إذا انقطع عليها الدم قبل الأربعين أنها تبقى تاركة للصلاة، فلو انقطع عليها الدم بعد أسبوع تبقى تاركة للصلاة، وهذا أيضا لا يجوز. متى انقطع عنها الدم وجب عليها الصلاة، إذا قد تصلي ولا يجوز لها الصلاة، وقد تقطع الصلاة والصلاة واجبة عليها، فعلى المرأة أيضا أن تتعلم ما تحتاج إليه من ذلك. فالواجب أن على المرء أن يتعلم ما يجب عليه في دينه، ما يجب عليه في دينه، ولا يفعل شيئا إلا بدليل، إلا بدليل. يا رسول الله تأمرني؟ نعم. ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين. ساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه، وهو من الأشعريين ومن الصحابة الفضلاء رضي الله عنه، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وهو الذي أيضا آتاه الله حسن صوت عظيما، ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم استمع لقراءته ليلة و قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك فإنك قد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى يا رسول الله لو والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. كانت هذه الأرض على ثلاثة أقسام. القسم الأول هذا لتلاقي الهدى والتقاء الهدى مع القلب، فالله عز وجل أنزل وحيا، أنزل الكتب وأرسل الرسل. الناس مع الوحي مع ما أنزل الله به ما أنزل الله من الهدى والبينات على ثلاثة أقسام، هي أقسام الأرض. والضرب هنا بالصورة الحسية ليتضح المعنى، ومن هنا ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس. إن مثل ما أتاني له من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. كانت منا واحد طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، بارك الله عز وجل فيها، فقبلت الماء وامسكته وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهؤلاء هم الفقهاء المحدثون الذين يحفظون ويفهمون، هم راسخون في العلم. وكانت منها قال الحسن أجادب، ولم يضبط أبو يعلى والقاسم هذا الحرف، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. هذه ما أنبتت الكلى، أمسكت فقط الماء فحصل نفع، وجود الماء يحصل به نفع، فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا استفادوا من الماء. والعلماء يمثلون لهؤلاء بالحفاظ، يحفظ عنده الأصل، يحفظ سمع متون، يحفظ كذا، لكن ليس عنده من الاستنباط ما عند القسم الأول، ولهذا لا يتعدى نفعه تعديا يحل به مشكلات العلم ويرد به الشبهات ويبلغ. وطائفة إنما هي قيعان، الطائفة الأولى والثانية ممدوحة، الطائفة الثالثة مذمومة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، كذا قال أبو يعلى وحده، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقال أبو يعلى وأحادب، وقال الحسن والقاسم فعلم وعلم. فصار الناس ثلاثة أقسام، قسمان محمودان مع الهدى، قسمان محمودان، قسم قبل الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير، وقسم قبل الماء فقط حتى انتفع الناس بهذا الماء، والقسم الثالث لم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمسك ماء ولم ينبت كلى، نعوذ بالله. هذا قلب لا ينتفع، قلب طبع الله سبحانه وتعالى عليه لا ينتفع ولا ينفع، هذا القلب لا ينتفع ولا ينفع. وكثير من الناس على هذا النحو لا تؤثر فيه نصوص القرآن ولا السنة ولا مواعظه مهما علمت فيه ومهما وجهت، إنما طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فما ينتفع بآيات الله عز وجل إلا القلب الحي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا انظر إلى موارد القرآن على القلب، مورد القرآن على قلبك ومورد السنة على قلبك، حصل لك انتفاع من علم وعمل وقفزت فأنت موفق. أما إذا بقيت على جهلك ولم ترعى نصوص القرآن والسنة فاحذر على نفسك، فإنك ميت قبل أجلك، ميت قبل أجلك، وتنتظر الميتة التي بعدها يكون العذاب الأكبر، فإنك معذب في الدنيا بجهلك. ويبقى الإنسان على القول ما يتحول عنه عصبية وجاهلية ولا يستجيب نصوص القرآن والسنة. قال رحمه الله اللي هو الخطيب البغدادي
قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقين من غير أن يشذ منها شيء. فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روي، الفهم للمعاني، فهم هذه صيغة مبالغة، فعل حذر، المحسن لرد ما اختلف في الكتاب والسنة، الله أكبر. وهؤلاء هم الصنف الذين ينفع الله بهم العبادة والبلاد يا إخوان، ليس الصنف الذي يقف عند الحفظ فقط، فضلا بقى أنه ألا يحفظ، لا، حتى ولو حافظ نفع قليل، لكن الذي بقى يحفظ ويفهم ويرد على الشبه ويبلغ دين الله عز وجل ويجاهد بالدين ويجاهد بالعلم، فما قام أحد عليكم السلام على الإطلاق بشبهات ورد الحق إلا انبر له، إلا انبر له بالرد والبيان. فهذا في الأمة جيش جرار. انظر إلى شيخ الإسلام كم نفع الله به، انظر إلى أحمد كم نفع الله به، انظر إلى مالك. هؤلاء ما كانوا حفاظا وفقط، وإنما حفظوا وفهموا، فهموا وأتقنوا وعرفوا الباطل وأهل الباطل وفندوا ذاك الباطل، وهذا ما يكون بسهولة بسهولة أبدا، وإنما هذا يكون بتعب ونصب، ولكن الله وفقهم. ولله في كل عصر حراس للعقيدة وحراس للدين من هؤلاء في كل عصر. فإن قلت لكن فين أحمد، نقول أيضا وفين مبتدعة أحمد الذين كانوا في عهد أحمد، فين ابن تيمية وفين أيضا المبتدعة كان ابن تيمية، فكل واحد يرزق على قدره. يعني لما كان المبتدعة الآن لهم مؤصلين ولا يعرفون شيئا أصلا، إنما هي شبهات سطحية، فأيضا أهل العلم الموجودون الحمد لله يقومون بهذا الأمر. لكن أنت لو وجدت روافض العهد الماضي، ولا وجدت صوفية العهد الماضي، ولا وجدت خارج العهد الماضي، ولا وجدت كذا، إذا كان الأخ الآن للأسف بيتلاعب بقلبه أدنى الشبه، أخ لا يتلاعب بقلبه أدنى الشبه للأسف الشديد، فما بالك بقى لو كان قد لقي واصل بن عطاء، أو لقي عمرو بن عبيد، أو لقي هؤلاء الفحول، أو كان في مسجد فيه الرازي، ولا كان في مسجد فيه الغزالي، ماذا كان يصنع؟ كان سيمسح له النعال، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، ولربما تبرك به. فنعم ليس عندنا أحمد، لكن الحمد لله لم يجعل عندنا أيضا المبتدع الذين كان على زمان أحمد، صار مبتدع هتأ على قدرهم. صحيح. قال: والأجاذب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير، دون أن تكون لها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله بها في التبليغ. زي اللي قاعد ما شاء الله حافظ للقرآن وكذا، ويعرف أن القرآن يقيم به دينه، ولكن لا يحفظ لا تفسير ولا رد مثلا على أهل أواء من خلاله، ولا إقامة الدين والجهاد، لكن رجل شيخ قاعد يحفظ الناس القرآن، نفع الله به سبحانه وتعالى، ولكن ليس على درجة أن يكون مجاهدا بالقرآن. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، هو لا يقوى أن يجاهد بالقرآن هذا الجهاد الكبير، لكن عنده نفع، عنده نفع، رجل في العموم على السنة ورجل يحفظ الناس القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا قد يحفظك القرآن، أنت أعلم منه بالقرآن من جهة المعنى، وهو أعلم منك من جهة أدائه. ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجاذب، بل هو محروم، ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: أفمن يعلم. هذه من الآيات الجليلة يا أخواني، سبحان الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستويان؟ هل يستويان؟ لهذا الإنسان لا يرضى لنفسه بواقع معين من العلم، لابد الإنسان يتطلع حتى ولو صار أعلم الناس. نافس ابن تيمية، نافس ابن تيمية، ولما تيجي تدعو لا تدعو تقول اللهم اجعلني ابن تيمية، اللهم اجعلني أفضل من ابن تيمية، في حرج؟ واحد يقول يعني وانت تيجي نص ابن تيمية، واخد بالك؟ نقول احنا بندعو علمنا الله سبحانه وتعالى
أن ندعو بمعالي الأمور. الجنة الجنة ندعو بالفردوس الأعلى. يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أنا كلمة تامية؟ لا أبدا. ولا زي أحمد يجعلني أعلى من هؤلاء. والله عز وجل لا يمن عليك على قدر إخلاصك وصدقك. صحيح في النفس أنه لن تكون حتى ولا، ولكن فضل الله عز وجل واسع. ادعو الله سبحانه وتعالى. وشبه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له بالكلب. شبه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له بالكلب. أعوذ بالله أعوذ بالله، بئس المثل. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب. وشبه من حمل العلم ولم يعمل به وأعرض. الصنف الثاني هنا ما أعرض، تعلم وهو يعمل بما تعلم، ولكن ليس عنده الفهم الاستنباطي الذي بقى يتوسع في العلم ويرد. إنما من حمل العلم ولم يعمل به وأعرض عن تعليمه وشاق النصوص، فقد ضرب الله مثلا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولكنها لا تغني عنه شيئا ولا ترفع قدره. فيش واحد يقول لك الحمار ده مثلا 5000 جنيه، ليه؟ ده بيشيل ذهب وفضة، شال ذهب وفضة، شال تراب وسباخ عزكم الله، هو قيمته دي. إذ الحمار لا ينتفع بما يحمله. فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الحمار. فمن رغب وترك واستهان وكذب فمثله كمثل الكلب، إن تحمل أي هلث أو تطرق يلهث. قال رحمه الله تعالى: ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه. ذكر حديثا طويلا، حديث فيه يعني ضعف. ثم قال وساق السندي عن مجاهد قال: الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. الربانيون الفقهاء وفوق الأحبار. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، ووصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة، الرباني في اللغة معناه إيه؟ الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قول الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. وحملوا قوله تعالى أيضا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني. والناس يتفاوتون في ذلك على حسب كل صفة من هذه الصفات. قال مجاهد: الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. قال ابن جبير في قوله كونوا ربانيين، قال: حكماء فقهاء. وعن أبي رزين في قوله كونوا ربانيين، قال: فقهاء علماء. قال الخطيب: قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أبي عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبا عن هذا الحرف رباني، هذا في اللغة. قال: سألت ابن العربي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني. وكأنما تعود إلى تربية نفسه وتربية غيره. عالم عامل تربية نفسه، معلم تربية غيره. فالرباني من كان قد تربى ويربي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الرباني يعلم بما إيه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فعلم وعلم، هذا هو الرباني. وذكر البخاري رحمه الله تعالى معلقا قال عن ابن عباس الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، يعني الذي يأخذ الناس على قدر ما يحتاجون. وبلغني عن أبي بكر بن أنباري عن النحويين أن الربانيين منسبون إلى الرب، وأن الألف والنون زيادة للمبالغة، الألف والإيه والنون زيادة للمبالغة في النسب، كما تقول للحياني وجماني إذا كان عظيم اللحية اللحية والجمة تقول لحياني يعني عظيم اللحية. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب، يعني عندنا ثلاثة أقسام، هذه مستنبطة من كلام علي ولو كان أثر ضعيف، لكن هذه أوصاف وردت بها ورد بها القرآن والسنة. الرباني من هو إذن يا إخواني؟ الرباني من هو؟ العالم العامل الداعي. طيب المتعلم على سبيل النجاة هو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها، والأنف عن من مجالسة البهائم. ألا هو الرجل يجالس البهائم؟ ولكن من كالبهائم؟ أولئك لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهو يأنف أن يكون مجلسه مجلس إيه؟ البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الرضون بمنزلة الدنية والحالة الخسيسة التي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا بعدها في الخمول ولا دونها في السقوط. سبحان الله، فهو في خمول ليس بعده خمول، وهو في تردد وسقوط ليس دونه سقوط. نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان، نعوذ بالله من هذا. ألا يجعلنا من هؤلاء يا إخواني المهملين في تعلم ما تنجو به نفوسهم وما تحصل به نجاة غيرهم. وما أحسن ما شبههم الإمام علي بالهمج الرعاع، والهمج البعوض، وبه يشبه دنات الناس وأراذلهم، والرعاع المتبدد المتفرق، والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي، يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صح بها. ومنه قول الله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال أبو الأسود الدؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حددا. كم من كريم أخاعي وطمطمط، فدم لدى القوم فدم لدى القوم معروف إذا انتسب. لا فدم لا ها في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشان مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل أو يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحدب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاضر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلا به ضرا ولا ذهبا. قال باب بيان الفقه، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن قال ثعلب أحمد بن يحيى النحوي
يقال في فقه الرجل فاقوها إذا كمل وفقها إذا شذ شيئا من الفقه. يبقى أيهما أعلى وصفا؟ يقال فقها ولا فقها؟ فقها، فقها إذا كمل، وفقها إذا تعلم شيئا. ساق بسنده عن أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمون. ثم يقال العلم الفقه، لأنه عن الفهم يكون، فما يتعلم الإنسان إلا إذا كان فهما. ويقال العالم فقير، لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان سببا. يقال العالم فقير لأنه إنما يعلم بإيه؟ بفهمه، فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما كان له سببا. ساق بسنده قال عن أبي العباس ثعلب وقد سئل عن قوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم. وساق بسنده عن أبي بكر محمد بن قاسم الأنباري يقول: قولهم رجل فقيه معناه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. ولهذا قد يكون الإنسان فقيها في الشر، كل واحد عالم بالشيء يبقى فقيه فيه. ومن ذلك قولهم: ما يفقه ولا ينقه، معناه ما يعلم ولا يفهم. يقال: نقهت الحديث أنقهه إذا فهمته، ونقهت من المرض أنقه. ومن الفقه قولهم قال فقيه العرب معناه عالم العرب، ومن ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معنى ليكونوا علماء به. وساق بسنده عن ابن دينار عن سعيد بن جبير وسئل عن فقه الدين قال: العلم بأمر الله وما نهى الله عنه، وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين. قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الفيروز أبادي يقول: الفقه، تبعوا بقى هذا الصلاح شوية، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية العملية كالوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة والصحيح والباطل، كل هذه الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية وهي الخمسة، أو كانت وضعية وهي الصحة والفساد. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد، والاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل حكم ظني. والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هذه الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو إيه أو وضعية. فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمسة والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك، هذا تعريف بالأثر، يعني ما ترتب العقاب على تركه والإثاب على فعله. لكن من جهة الماهية فالواجب ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا من جهة ماهية الواجب، أي ما طلبك به الشارع حتما. أما عن حكمه فهو ما يساب فعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ولهذا من الأصوليين من يعرف بالحكم والأثر، ومن الأصوليين من يعرف بالماهية. والندب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، بخلاف الواجب يتعلق العقاب بتركه. يبقى الواجب والمستحب يشتركان في الثواب ويختلفان في العقاب، أما الواجب فيستحق تاركه العقاب، أما المستحب فلا يستحق العقاب. وإن استحق اللوم والعتاب فإن الإنسان يعاتب على ترك المستحب. والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لأنه إيه؟ لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، لست مأمورا به ولا منهيا عنه، لأنك إن أمرت به
دخل في الواجب أو المستحب، ولو نهيت عنه دخل في المحرم أو المكروه. يبقى المباح ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. يبقى هذا بخلاف الواجب، الواجب يتعلق العقاب بترك، ده المحرم يتعلق العقاب بإيه؟ بفعل. والمكروه ما تركوه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين طبعا، والصلاة في عطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. طبعا هذا ما رجحه، لأن طبعا النهي عن الصلاة في عطان الإبل وأنها لا تصح الصلاة فيها هذا من مفردات أحمد رحمه الله تعالى، والخطيب البغدادي شافعي، فمن مفردات أحمد القول بعدم جواز الصلاة فيهن في أعطان الإبل. والصلاة مع مدافعة الأخبثين لا أظن، معلش بالنسبة لمفردات أحمد بطلان الوضوء أكل لحوم الإبل، أما الصلاة في أعطان الإبل فإنه ينهى عنها أيضا نهي تحريم، لكن ما أدري أحد يقول معه ذلك أم لا. والصحيح ما تعلق به نفوذه وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. الصحيح ليس خطابا بافعل ولا تفعل، وإنما الصحيح هو ما أناط به الشارع من أسباب شروط وكذا يحصل عند توافرها صحة العبادة أو صحة المعاملة، وبتخلفها وجود الموانع بطلان العبادة أو بطلان المعاملة. ولهذا في الصحيح والفاسد أو في الأحكام الوضعية ندرس السبب وندرس الشرط وندرس المانع. ليه؟ لأن الشارع إنما أناط لصحة هذه المعاملة أو العبادة شروطا وانتفاء موانع، فلا بد من حصول الأسباب والشروط التي تصح بها العبادة أو المعاملة. فإن وجد مانع يبقى لا يترتب الايه؟ لا يترتب الحكم على ذلك، فلا تبرأ الذمة في العبادة ولا يترتب الأثر في المعاملة. فلا تبرأ الذمة في العبادة فيجب عليك الإعادة، زي الوضوء إن تركته فقد تركت شرط صحة العبادة، يبقى الصلاة يبقى عليك إعادة الصلاة. والبيع إذا كان باطلا لا يترتب عليه أثره، بمعنى أنه لا ينتقل الملك إلى المشتري لأن البيع باطل، لأن البيع باطل. والباطل ما لا يتعلق به نفوذه ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملك وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. هذا بالنسبة لمعرفة الفقه والأحكام بصفة عامة، الأحكام الشرعية. أما أصول الفقه فأصول الفقه الأدلة التي يبنى عليها الفقه، يبقى الفقه غير أصول الفقه، الفقه أحكام مستنبطة من أدلة جزئية. أما أصول الفقه فهي أدلة إجمالية وقواعد كلية، أدلة إجمالية وقواعد كلية يبنى عليها الفقه، كالأمر للوجوب والنهي للفساد، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد. هي ثلاثة أصول ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل وكيف يرتب بعضها على بعض، كتاب سنة فهم سلف الأمة اللي هو الإجماع ما أجمعوا عليه من الفهم. فالسنة مترتبة على الكتاب لأنها بوحي، والإجماع لابد له من دليل وهو الكتاب والسنة. ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز، وهذا أيضا عليه أهل السنة فإنهم يقولون بالقياس، وقد دل على القياس الكتاب والسنة وهو غير خارج عن كتاب والسنة، لا كما يزعم أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى بأن القياس إنما يكون من باب القول بالرأي دون الدليل، وهذا غلط، لأن القياس إنما هو إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل دل عليه الدليل، إذا ليس خارجا عن الإيه؟ عن الدليل. والله عز وجل قد دل على الاجتهاد على القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على القياس، أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. وبالله تعالى نستعين وإياه نسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ولطفه. أبواب أصول الفقه، القول الأول، القول في الأصل وهو الكتاب. قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. كل هذا يدل على أن المصدر الأول هو الكتاب، ولولاه لما دري النبي صلى الله عليه وسلم ما الكتاب ولا الإيمان. ساق بسنده في 192 عن أبي شريح قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال فإن هذا القرآن سباب طرفوه بيد الله تعالى، يعني كالحبل يعني، وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أي ما تمسكتم به. خذ بالكتاب، خذ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لن يضيعوا أجر المصلحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالواجب علينا إذا كان الأنبياء أمروا بهذا يا أخوان، خذ الكتاب بقوة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فالإنسان الواجب عليه أن يأخذ الكتاب بقوة. وما هو معنى أخذ الكتاب بقوة؟ أي أن يحل حلاله، أن يحرم حرامه، أن يعمل بمحكمه، أن يؤمن بمتشابهه، وأن يرد المتشابه المحكم فيكون على نور وبينه. الحمد لله، الإنسان سبحان الله قد يعني لا يستشعر بعض الناس الهداية إذا كان عن استقامة، وإن الحمد لله لأنه عنده المسائل سهلة، يعني مثلا أنت على الهداية في أسماء وصفات، على الهداية في القدر، على الهداية في الصحابة، على الهداية في مصادر الاستدلال، صارت سهلة. يعني ما نقرأ كده ممكن واحد يقول إيه يعني الكلام ده خلاص عرفنا، يعني سهل سهل. لكن لو أنك نظرت إلى الذين خالفوا والأمة التي خالفت هذا الكلام تدرك فضل الله عليك، لأنك رجل انقلبت السفينة في وسط البحر ولا مغيث فجاء فهلك الناس كلهم إلا أنت جاءك من يحملك على يديه. يقولك لا 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 تخاف، الحين طبعا عايز أوصل. يا أخي لا، اتفسح كده براحتك كده، شوف ولا يهمك، أنت واصل واصل أكيد واصل، بس شوف كده، شوف بقى أنت في البحر اتوصل إيه، تفسح بقى تنزه، لا تخاف، أنت آمن، أنت آمن، لا تخاف، تنزه تنزه. فيتنزه مع أنه مصاب عظيم جدا، وهذا يقول أغيثوني، وهذا يقول كذا، وهذا يغرق، وهذا يهلك، وأنت يقول لك لا لا تفسح، وبعدين خذ هذا الطعام، طب خذ هذا الشراب، طب خذ هذا كذا وكذا وكذا. هكذا صاحب الهداية، صاحب الهداية على هذا، كلهم في النار إلا واحد. فمثل هذه الأشياء سبحان الله تستشعر أن إيه؟ يعني سهل جدا أن يبوب مثلا باب إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى، باب إثبات الأصابع كما تقرأ في ابن خزيمة، باب هذا كتاب ابن خزيمة لو تقرأ بس العناوين عند ممثل أو معطل لمات لمات خنقا أو حكم عليك بالكفر وقتلك. باب إثبات أصابع، باب إثبات الوجه، باب إثبات اليدين، باب إثبات القدم، باب إثبات الكلام، باب إثبات النزول، باب إثبات الاستواء، من يتحمل هذا؟ لكن الحمد لله إن لم تجد أنت هذا حكمت الكتاب، قلت ليس هذا من كتب أهل السنة، وحكمت الشارح قلت هذا ليس من علماء السنة. ففي باب الإيمان بالله وأسماء وصفاته وتوحيد ألوهيته وربوبيته ووجوده، وفي باب الإيمان بالملائكة على نفس ما جاء في القرآن، وفي باب الإيمان بالرسل على نفس ما جاء في القرآن، وفي باب الإيمان بالكتب على نفس ما جاء في القرآن والسنة، وفي باب الإيمان بالقدر الأركان الستة، وفي باب الصحابة، وفي باب الإمامة، وفي باب أهل الأهواء والتعامل مع أهل الأهواء، وفي باب طلب العلم وطريقته، وفي باب التلقي وطريقته، وفي باب المعاملات مع الناس والأخلاق، وفي باب العبادات، وفي باب كل باب أنت آخذ فيه بطريق النجاة. ما تحتاج أحد سبحان الله يعني أو لا أحد ينقم عليك إلا إذا كان على الضلال فينقم عليك هدايتك، كما سب أهل البدع والأهواء كلهم أهل السنة والجماعة فوصفوهم ونبذوهم بأقبح الأوصاف والألقاب. ثقف سندي عن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى بالمفهوم ايه؟ بل ليس بالمفهوم، شوف: ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا. ساق بسنده في 195 عن مسروق قال: ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. وساق بسنده في 197 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة، إذ كان الله تعالى إنما أنزله بلسان عربي فقال: إنا أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون. وإحنا أمس عشنا مع رسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل إيه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فتح عبد الرحمن فالجمعة وفتح عادل وفتح كله. هذه رسالة كانت تكتب بماء الذهب، من فاتته هذه الرسالة فقد فاتته رسالة الموسم. درسنا الدين كلها أمس، جميع الفروع، اللغة العربية بالنحو بكل شيء، درسنا السيرة، درسنا الاعتقاد، درسنا الفقه، كل شيء درسناه أمس. شيخ الإسلام صراحة يعني أمس فعل فينا الأفاعيل، سبحان الله العظيم. هذه درس مبحث لشيخ الإسلام في توبة قوم يونس. توبة قوم يونس طاف بنا طوافا عظيما بليغا الحقيقة، يعني يدل على فهم وعمق هذا الرجل. وفعلا تتأكد أنه ناظر في علم القرآن في حاجة المسألة حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة بل والعلوم كلها. ولهذا ما هي العلوم التي يستعين بها المفسر؟ كل العلوم. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى في بلدة الرابعة بمركز بدر سوف تكون دورة علمية غدا بإذن الله عز وجل في رسالة إن شاء الله إن شاء الله قيمة جدا لشيخ الإسلام التيمية أيضا رحمه الله تعالى، وهي بعنوان إيه؟ مسائل لأهل الرحبة، مسائل لأهل الرحبة، مسائل علمية متنوعة في العقيدة والفقه وغيرها نحتاج إليها جميعا. رسالة يعني مباركة إن شاء الله، هي رسالة طويلة يمكن 100 صفحة تقريبا، فاحرصوا عليها بإذن الله غدا إن شاء الله. ساق بسنده رحمه الله تعالى، قال الحسن قلت عن يحيى بن عتيق قال سألت الحسن قلت أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءته؟ قال حسن، فتعلمها يا أخي، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيها بوجهها فيهلك فيها. من العية يعني العجز عن الفهم أو يعني فيعي بوجهها ألا يتعلمها ألا يفهم ما فيها، يعجز عن فهمها من العية. ساق بسنده قال ابن الأنباري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير فقد أخطأ، حمل بعض، طبعا الحديث فيه ضعف، قال ابن الأنباري حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به هنا الهوى، من قال في القرآن القول يوافق هواه لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. ولهذا الرأي منه المذموم، فيقال أهل الرأي المراد بهم أهل الأهواء في مقابل أهل السنة، فأهل الأهواء يقال عليهم أهل الآراء. لماذا؟ لأنهم لا يستدلون على كلامهم من الكتاب والسنة، فبقي أنهم يقولون للناس بمحض آرائهم. أما الرأي الذي هو اجتهاد المجتهد الذي دل عليه الدليل فليس مذموما. قال باب القول في المحكم والمتشابه، أي من المباحث المتعلقة بالقرآن وكذلك أيضا بالسنة، المحكم والمتشابه. والمحكم والمتشابه ورد ذكرهما لو أحكام متشابه في القرآن على أقسام. القسم الأول ورد أن القرآن كله محكم، قال سبحانه كتاب أحكمت آياته، ومعنى الإحكام الإتقان عدم التناقض. وورد أن القرآن كله متشابه كما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها، والمراد أي أنها تتشابه أخباره ويتشابه إعجازه وإتقانه، فكل الصور والآيات على نسق في الإتقان وعدم التناقض في الأخبار تمت صدقا وعدلا. وورد أن بعضه محكم وأن بعضه متشابه، كما قال سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمعنى الإحكام حينئذ هو ما اتضحت دلالته وفهم معناه وعرف من غير كبير نظر، كوجوب الصلاة: أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، اعبدوا الله ما لكم إليه غيره، قل هو الله أحد. والمتشابه ما خفيت دلالته فلا يعلمه إلا الراسخون. وهكذا أيضا يقال في السنة في الإحكام والتشابه في السنة، يعني من التفصيل، فالسنة فيها المحكم وفيها المتشابه، بمعنى ما اتضحت دلالته وما خفيت دلالته. يبقى ورد إذن إن القرآن كله محكم، ورد إن القرآن كله متشابه، ورد إن القرآن بعضه محكم وبعضه إيه؟ متشابه. والإحكام بيختلف في المعاني الثلاثة، والتشابه بيختلف في معاني الإيه؟ الثلاثة. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: آيات محكمات، قال: هي التي في الأنعام، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده في 203 عن مجاهد في قوله تعالى: آيات محكمات، يقول: حكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك. وقيل إن الآيات المحكمات هي الناسخة، يعني ذكر رحمه الله تعالى إنه قيل إن المحكم متعلق بالأحكام وعيب الحلال والحرام، وقيل إن الآيات المحكمات هي الناسخة والثابتة الحكم، والمتشابهات هي المنسوخة الحكم والأمثال والأقسام وما لا يتعلق بحلال ولا حرام. هذا كله في معاني الإحكام. فالمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وامثاله واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. هذا يعني على بعض التفسيرات. وقيل ان الايات المتشابهات ايات متعارضه في الظاهر، وبها ضل اهل الزيغ اذا راوا ان القران ينقض بعضه بعضا. طيب يا اخواني، مسألة مثلا نحن نقول لأهل البدع حينما استدل مثلا الخوارج بقول تبارك تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكذا، او لا يزن الزاني حين يزن المؤمن، فنقول هؤلاء يؤمنون بالمتشابه، مع انه قد يكون من المحكم وقد يكون من المتشابه عندهم، وان طفلتان من المؤمن اقتتلوا. فما هو يعني الضابط في ذلك؟ أنت قد تستدل بدليل هو محكم والدليل الآخر محكم، لكن لما تستدل به الخاص تقول هذا استدل بالمتشابه. طب كيف هذا؟ مع أنه قد يرد أيضا على دليلك مثل هذا القول الذي استدللته، ويقول ويطالبك بأن ترجع هذا الدليل لذاك الدليل. ها؟ نعم. لا، ما احنا برضه بنتكلم في التشابه النسبي، بس انا اقصد ليه احنا يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وان طائفتان مؤمنين اقتتلوا، ايها المحكم وايها المتشابه؟ ما هو انا بستدل وان طائفتان عندي محكم وبرجع اليه المتشابه ومن يقتل مؤمنا. طيب لماذا هو قد يورد علي انه نجعل دي المحكم والثانيه المتشابهه ايضا؟ نعم،
المحكم الذي اجمع عليه السلف.
طيب لماذا لم يجمع السلف هنا مثلا؟
هو اجمع وانتهى. اجمع وانتهى، فالتشابه
يعني اجمع السلف
ارجع على المحكم.
على ايه؟
على الفهم.
على الفهم. طيب يبقى إذن في مسألة الفهم يعني ماذا أقول بقى في الفهم ده إحكام وده تشابه إزاي؟ كلام سليم. يبقى إيه نقول إيه يعني الضابط باختصار؟
لأن خلاف جمع النصوص.
أيوة.
جمع بينها بما لا يتعارض.
نعم.
فصار المتفق عليه عندهم هو المحكم وما كان يحتمل هو المتشابه.
نعم.
وأما هؤلاء فاعتقدوا أولا ثم صاروا يستدلون بما اعتقدونه.
يعني إذا ضابط المحكم والمتشابه في هذا الباب، في هذا الباب ضابط المتشابه، إن إحنا نقول إنه ما عليه السلف وقرروه واستدلوا عليه بهذه الأدلة هذا صار المحكم عندنا، وأن التشابه إنما في فهمهم هم، في فهمهم هم، فلما فهموا خلاف ما عليه السلف وعمدوا إلى أدلتهم التي قدموا عليها اعتقادهم صار هذا من الاشتباه الذي اشتبهوا به على أهل الحق، وإن كان النص بنفسه واضحا لكن هم بالنسبة لهم لما قدموا اعتقادهم على الاستدلال ضلوا، وإلا هم ما نظروا أصلا إلى النصوص قبل الاعتقاد ثم استقوا اعتقادهم هذا منهم، حتى نقول يمكن الآية دي متشابهة خفيت عليهم دلالته أو كذا أو كذا، إنما هم لا ينظرون إلى القرآن بنظر بقى ندى بين الدلالة ده خفي الدلالة، لا ده هو نظر إلى القرآن ما الذي يدعم اعتقاده، ما الذي يدعم اعتقاده. من هنا قد يأتون قد يأتي هؤلاء بالنص الواضح الواضح البين الذي نعرفه نحن ولكن يستدلون به على باطلهم، فيكون هنا مسألة الإحكام والتشابه ليس باعتبار النص بل باعتبار الفهم، هنا بل باعتبار الايه الفهم، ونقول هؤلاء نظروا النصوص نظر الأعور، أخذوا من النصوص ما يدعمهم وما يتفق مع هواهم، ليس أن النص فعلا دلالته ايه خفية، ليس النص دلالته خفية. نعم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقيل إن الآيات المتشابهات آيات متعارضة في الظاهر، وبها ضل أهل الزيغ إذا رأوا أن القرآن ينقض بعضه بعضا، هي ليست متعارضة في الحقيقة وإنما ظهر لهم تعارضها في الظاهر فضل بها أهل الزيغ واستدلوا بها على معتقدات سابقة عندهم وظنوا أن هذا من تناقض القرآن. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيس عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سعيد جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس: أتكذيب؟ يعني الذي وقع في صدرك تكذيب يعني في القرآن؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف، يعني أظن أن ذلك اختلاف. قال: فهلما ما وقع في نفسك، هات ما عندك. فقال الرجل: أسمع الله يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آية فيها لا يتساءلون وآية فيها يتساءلون. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا. وقال في آية أخرى: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأبطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض. وقال في الآية الأخرى: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها. فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء. وقول تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فإنه كان ثم انقضى. فقال ابن عباس هاتي ما في نفسك من هذا. فقال السائل إذا أنبأتني بهذا فحسبي. فقال يعني إذا أنبأتني بما ذكرت لك هذا حسبي يكفيني هذا هو الذي عندي. فقال ابن عباس قول تعالى فالأنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. ثم إذا كانت النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح ديت؟ وأما قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا. فلما رأى المشركون ذلك قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول إن كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم فيختموا على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فعندئذ عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا. فذلك قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والله ربنا ما كنا مشركين وقول لا ولا يكتمون الله حديثا حينئذ لما تنطق جوارحهم بعدما ما يقولوا هذا فحينئذ لما تنطق جوارحهم يتمنون بقى يود الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أدي معنى لا يكتمون حديثا يعني كأنها أمنية وليس أنهم إيه نعم أنه ما يحصل أنه يحصل كتمان ما يحصل معه نطق وإنما إذا كتموا أنطق الله عز وجل إيه جوارحهم. فودهم بقى أنهم لو لم يكتموا الله سبحانه وتعالى حديثا. وأما قوله أم السماء بناها رفع سمكها فسواء الآيات فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوونا في يومين آخرين ثم نزل الأرض فدحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والأكوام وما فيها في يومين آخرين. فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها مش خلقها. وقوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وجعلت السماوات في يومين يبقى ذلك إيه ستة. أأنتم أشد خلقا أم السماء إيه بناها رفع سمكها فسواها وأخرج لها وأخرج روحها والأرض بعد ذلك دحاها. ليس في أن السماوات في الخلق قبل خلق الأرض لكن السماوات قبل دحي الأرض أما خلق الأرض فقبل السماء. فخلق الله الأرض قبل في يومين ثم السماوات بعد في يومين ثم دحي الأرض بعد في يومين فتلك أربعة للأرض خلق ودحي خلق قبل السماء ودحي بعد السماء. نعم. وأما قوله وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فإن الله تعالى جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله ولم ينحله أحدا غيره وكان الله أي لم يزل كذلك يعني كان ولا يزال. ثم قال ابن عباس احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشبه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيئا إلا قد أصاب به الذي أراد
ولكن الناس لا يعلمون، يعني في بيان ذلك في القرآن، ولكن الناس لا يعلمون، رد هذا إلى ذاك والجمع بين الأدلة، لأن هذا أعظم العلم، وهذا لا يؤتاه أي أحد، إنما يؤتاه من رسخ في العلم وبلغ من ذلك شأوا عظيما. فلا يختلفن عليك القرآن، فإن كل من عند الله عز وجل. في كتاب لابن جماعة طيب جدا في المتشابه، في هذا جايب في كل صور القرآن ما يمكن أن يكون إيه من المتشابه على نسق حديث ابن عباس، كتاب طيب جدا في ابن جماعة في المتشابه من القرآن. وساق بسنده أيضا في 211 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حل بين الحرم بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فدل على أن القليل من الناس يعلم المشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس في المشتبه، هذه فائدة. فدل هذا على أن القليل من الناس هو الذي يعلم المتشابه، لأن من الذي يعلم المتشابه؟ العلماء. وعليه فإن الذي يعلم المتشابه سوف يكون قليلا، لأن العلماء في الناس هم القلة ولا الكثرة؟ القلة بل الندر. قلت: الصحيح والله أعلم أن المتشابه يعلم الراسخون في العلم، ولم ينزل الله في كتابه شيئا، ولم ينزل الله تعالى في كتابه شيئا إلا وقد جعل العلماء طريقا إلى معرفته فيدلهم عليه. يدل على ذلك ما جاء في أثر معقل قال: قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا بالقرآن فحللوا حلالا وحرموا حراما واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي يخبروكم. ليس شيء في القرآن، شوف قاعدة، ليس شيء في القرآن مطلقا ولا حتى الحروف المقطعة إلا وتعلمها الأمة بمجموعها. قد يخفى على الأمة بعض الأمة بعض الأحرف، لكن بمجموع الأمة لا يخفى. ليس آية في القرآن ولا حرف في القرآن، حرف يعني كلمة يعني، إلا ويعلم معناه، حتى الحروف المقطعة يعلم المراد منها، وإن لم يكن لها معاني على الصحيح، فالألف ليس له معنى في نفسه، والراء ليس لها معنى في نفسها، والميم ليس لها معنى في نفسها، ولكن عرفنا مدلول هذه الأحرف، وأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن وافتتح بها بعض الصور إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن القرآن المتحدى به ليس غريبا عن حروفكم التي تحفظونها، إنما هو مؤلف من هذه الأحرف التي تستعملون بها كالألف واللام والراء وكذا، وإلا فليس الحرف له معنى. ولغة العرب لا تعرف هذا، لا تعرف للحرف معنى، حرف لنفسه ما تعرف له معنى لغة العرب. والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين، ولهذا القول في أن هذا الحرف معناه كذا، الألف معناه كذا، هذا من التكلف الذي لا دليل عليه، وإنما أشير بهذه الأحرف إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد ذكر ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، وهكذا. فالقرآن كله على هذا، يأتي ذكر القرآن بعد هذا دليل عليه، على أن القرآن متحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف. فليست آية في القرآن لا يعلم معناها، لكن قد يجهلها البعض، البعض قد يجهل الآية، لكن بمجموع الأمة لا يجهل معنى الآية. ولهذا والحمد لله، شوف ثلاث قواعد تقريبا يعني: أولا، ليس في القرآن شيء لا يعرف معناه، وبالتالي فعندنا القرآن من جهة اللفظ محفوظ من التبديل، ومن جهة المعنى محفوظ من التحريف بمجموع الأمة، فالأمة فيها فهمت معاني القرآن الصحيحة، فإذا عندي القرآن بلفظه وعندي القرآن بمعناه الصحيح وعندي السنة الصحيحة، فما نطق النبي بشيء قط ولا كلمة واحدة يتعلق بها تشريع، تعلق بها أمر ونهي، تعلق بها حلال وحرام، إلا وقد حفظ في الأم. يبقى ده ثلاثة من جهة لفظ السنة. ومن جهة فهم هذا الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى قيض من فسر هذا تفسيرا صحيحا. إذن عندنا إيه؟ القرآن لفظا ومعنى والسنة لفظا ومعنى، كل ذلك محفوظ من التحريف لفظا ومعنى. إيه اللي ناقصنا بقى يا أخوان؟ نعلم ونعمل. إنما موجود موجود، يعني الحق موجود موجود. خذوا مثلا قاعدة برضو ممكن تكون خمس ألا وهي أن وجود الحق في نصوص القرآن والسنة ربنا معنا ظاهر وليس خفي. كمان أيضا ظاهر وليس خفي، إنما الخفاء عندك أنت، ظاهر وليس خفي. إنما الخفاء أما يبرد بقى أهل الأهواء على الواضح عندك اشتباهات يوم يعلمها أهل بقى العلم كيف نرد بالاشتباهات. لكن إحنا أنا مثلا أبوك وأبي لا يعرف تقسيم التوحيد ثلاث أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وإن الربوبية توحيد الله بأفعاله وإن الألوهية توحيد الله بأفعالنا وإن الأسماء وصفات كذا، ما يعرف هذا التقعيد كله الذي يبدو، لكن هو ده إيه؟ أمر خفي. لكن أبي يعلم جيدا إن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا ما نعبدش لربنا، ما ينفعش نقول بدوي وحسين، وإن ربنا عز وجل السميع البصير. بس تيجي تقول له أسم ما يعرف شيء، إذن هذا الظن. أفرأيت ما تمنون، أفرأيت ما تحرثون، ودي طريقة القرآن أصلا. أفرأيت من نار للترون، قل هو الله واحد الله الصمد. ما هي الأسماء وصفات القرآن؟ شوف اللي فيها كتب الآن، إيه هي الأسماء وصفات القرآن؟ هي كده الله واحد الله الصمد، إن الله كان سميعا بصيرا. لو أن الناس أخذوا هذه الأسماء وصفات ودعوا الله بها سبحانه وتعالى بأسمائه عز وجل وتوسلوا إليه بصفاته انتهى، طالما مصدرها القرآن. أنا أقول الله يقول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، أقول ليس لك يدين، ليس لك يدان، دي بقى خارج القرآن. طب كيف بقى يثبت أبي أنا العامي يثبت اليدين والرد بقى على من قال بأن القدرة ولا يعرف شيء من هذا أصلا، وهو في منأى عن هذا؟ هو يقول لك له يدين، الله له يدين. واسأل أي واحد حتى الولد الصغير في البيت هيقول لك كده له يدان. ما في أحد من الأولاد والعوام استشكل على شيخ مرة بيخطب على المنبر وأثبت النزول وكذا والسماء، يقولوا ينزل يا ابني إزاي، إزاي ربنا ينزل؟ إنما هذا حصل فين؟ عند أهل الأهواء والبدع. فيبقى إذن الحق ظاهر، الحق فيها إيه؟ في القرآن والسنة ظاهر. يبقى هذه مسلمات والحمد لله. نعم. وقد روى في الحروف المقطعة من كاف هاء عين صاد أنها خبر عن صفات الله عز وجل، فقيل الكاف من كاف والهاء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق، فكأنه قال هذا الكتاب من كاف هاد حكيم عليم صادق. يروى ذلك عن ابن عباس، وكذلك ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام راء ألف لام ميم صاد ليس منها شيء إلا وقد تكلم الناس في تأويله، ولكن هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ورسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فقد روي عن مجاهد أنه قال يعلم تأويله يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وعن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قلت ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن للراسخين على العامة فضيلة. لو الله اختص بالتأويل وما علم أحد تأويله يبقى إيه الفرق بين العالم والعامي؟ يبقى العالم يعلم تأويله، لأن الجميع يقولون آمنا به. فإن قيل لو كان الأمر كذلك لقال ويقولون آمنا به، ويقولون آمنا به، قلنا قد يجوز حذف واو النسق. يعني لو كان كذلك ورسخون في العلم يعلمون في الآية، ورسخون في العلم يقولون آمنا به، قال يعني لو كان انت كما تقول الآن ان هم يعلموا التأويل، كان يبقى ما كان يبقى الآية ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في الايه في العلم ويقولون آمنا به. قلنا قد يجوز حذف واو في النسق، وقيل انه في معنى الحال، فكانهم قال والراسخون في العلم قائلين آمنا به، كانهم يعلمون في حال ايمان به والله احد. يعني هذا الكلام يعني ليس فيه كفاية في هذا الباب، ولكن كما سبق وذكرنا لكم كثيرا بأنه الراسخون يعلمون تأويله ولا يعلمون تأويله. كيف؟ لابد أن نرجع إلى معنى التأويل. فمن التأويل ما يعرفه الراسخون، ومن التأويل ما لا يعرفه الراسخون. وعليه كان الوقفان في الآية، وما الوقف والوصل، وما علم تأويله إلا الله، نقف عليها، والوصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذلك أن التأويل على معان: واحد، التأويل بمعنى التفسير، وهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، كما كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون التأويل. ومجاهد عرض المصحف على ابن عباس مرات يوقف عند كل آية. يبقى تأويل بمعنى تفسير، يقال تأويل الآية عن تفسيرها. اثنين، التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، كما قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، كخبر بقى يقع يعني، يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله. حقيقة الله أخبرنا عن الجنة والنار، حقيقة الجنة والنار متى تعلم؟ إذا دخلها أهل الجنة وإذا دخلها أهل النار. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، طيب والأمر إذا نفذته؟ تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان النبي يقول هذا في صلاته. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن، ينفذ ما فيه. ثالثا، يأتي التأويل بمعنى ايه؟ ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره، الظاهر لقرينة، فنؤول تجب عيننا نقول بمرأة منا بعيننا. إذن هناك تأويل اختص الله به وهو حقائق، حقائق الأخبار هذه اختص الله عز وجل بها، حقيقة الصفات كيفية ذلك، كيفية الصفة، كيفية ما في الجنة حقيقة ذلك، ما في النار من الغيوب، ما يعلم تأويل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى فحينما أقف أنا وما أعلم تأويله إلا الله، فيكون المراد هنا بالتأويل أي معنى؟ ما اختص الله به سبحانه وتعالى، وهو معرفة حقائق ما تؤول إليه الأشياء. طيب وإذا أنا وصلت وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون، هذا يكون بمعنى التفسير، ولهذا ورد عند عباس قال التفسير على أربعة أنحاء، قال منها ما تعلم العرب لغتها وكذا، ومنها ما يعلمه أهل العلم، ومنه ما اختص الله به كما فسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك. نعم. طيب نقف عند باب القول في الحقيقة والمجاز. الله يوم الجمعة القادم بإذن الله يكون في خطبة الجمعة ودورة بعدها في البنزينة، وإن شاء الله ستكون أيضا في رسالتين بإذن الله، رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورسالة أخرى معها البدعة حقيقتها وأنواعها للشيخ الفوزان، أو رسالة تصنيف الناس للشيخ عبد السلام ابن برجس، يا هذه أو تلك يعني، بحيث أن احنا يعني إيه نتكلم في مسألة البدع وتصنيف الناس وغير ذلك. فإن شاء الله هما رسالتان يعني طيبتان بإذن الله يوم الجمعة في البنزينة بإذن الله. تبدأ الدورة بعد الجمعة مثلا بساعة بمشيئة الله عز وجل. فبعندنا دورة غدا ودورة يوم الجمعة إن شاء الله، أحيانا الله سبحانه وتعالى.